الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف ويؤيد رحمة الله عليه: ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي. كان الكلام في بحث الكهانة، وقلنا بأن المصنف تحدث في مقامين: الأول في معنى الكهانة، والثاني في حكم الكهانة. وفي المقام الثاني ذكر مطلبين: الأول في حكم الكهانة في الجملة، والمطلب الثاني في حكم الإخبار عن الغائبات أو الإخبار عن المستقبل، هل يحرم مطلقا أو يحرم إذا كان بتوسط الشياطين والجن. يظهر من المصنف أنه يقول بالحرمة مطلقا، وذكر لذلك دليل واحد وهو نفس رواية الهيثم، صحيحة الهيثم. بالتقريب الذي تقدم في الدرس السابق يظهر أن هذه الرواية تحرم الإخبار عن، بحسب رأي المصنف، وذكرنا بعض المناقشات، أن ظاهر هذه الصحيحة تحرم الإخبار عن الأمور المستقبلية مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء كان بتوسط الشياطين والجن، أم كان بالاعتماد على أمور اعتيادية علمية حدسية تجريبية، لا يؤثر ذلك على الحكم. ثم يؤيد المصنف رأيه من حرمة ذلك مطلقا ببعض المؤيدات. المؤيد الأول هو ما ورد في الحديث النبوي، حيث ورد أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف، وقال صلوات الله عليه وآله: من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. تقريب الاستدلال بهذا النبوي بنفس التقريب المتقدم في الرواية السابقة في صحيحة الهيثم. إذ إتيان العراف إذا كان نفس الإتيان يترتب عليه البراءة، فمعناه أن عمل نفس العراف على وفق الملازمة يكون شنو؟ حرام أيضا. شلون قلنا بالرواية السابقة؟ إذا كان المشي إلى الكاهن محرم، فلا بد أن يكون عمل الكاهن محرم. ما معقول أنه المشي يكون محرم وذلك الشخص عمله غير محرم. كذلك في المقام، إذا كان الإتيان إلى العراف محرم، فلا بد أن يكون عمل نفس العراف محرم. ومن الواضح أن الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على هذه المقدمات التي تحتاج تحقيق، فقط نشير إليها. أولا أن العراف كاهن، تحتاج أن يكون شنو من ضمن أصناف الكهنة العراف، يعني بمعنى أن الإخبار عن الغائبات هي من شأن العراف بما هو كاهن. ثانيا أن قوله بريء مما أنزل الله دال على الحرمة. ثالثا أن بين حرمة إتيان العراف وبين حرمة عمل العراف وإخبارات العراف ملازمة، بينهما ملازمة. إذا تمت هذه الأمور يتم الاستدلال. طبعا المصنف لعله جعلها مؤيد باعتبار ضعف السند لأنه نبوي مرسل، ويرد على الاستدلال الإشكال المتقدم من أنه لم يكن الإتيان مطلقا محرم وإنما وصدقه، فهذا يخدش بالملازمة. قال ويؤيده النهي في النبوي المروي في الفقيه في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. وقد عرفت المؤيد الثاني. المؤيد الثاني هو ما ذهب إليه صاحب النهاية من أن الإخبار عن الكائنات عن الغائبات في المستقبل هذا يدخل في ضمن الكاهن، فإذا دخل في ضمن الكاهن شمله أدلة تحريم الكهانة. فإذا كم خطوة عندنا؟ أولا العراف كاهن، ثانيا شمول أدلة تحريم الكاهن لهذا المصداق لهذا العراف بما هو كاهن. لماذا جعله المصنف هذا مؤيد؟ طب واضح جدا لأنه هذا مو رواية، هو قول فقيه من الفقهاء، ولا يكون قول الفقيه حج على فقيه آخر. وقد عرفت من النهاية أن المخبر عن الغائبات في المستقبل كاهن ويخص باسم العراف، يعني هو كاهن لكن تسميته بالعراف على اعتبار أنه يستند إلى أمور اعتيادية وعلوم مناشئ إخباراته العلوم الاعتيادية وليست بإلقاء أو قذف في قلبه من الشياطين والجن. ويؤيد ذلك المؤيد الثالث نفس ما ورد في رواية الاحتجاج حيث ورد التعليل بقوله لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، فكأن هذه العبارة وردت في مقام التعليل أنه لماذا منعت الشياطين من استراق السمع، علل ذلك بأنه شنو لئلا يقع في الأرض شنو سبب المشاكلة، فكأنه تعليل. ومن المعلوم أن التعليل يوسع ويضيق، ففي المقام مصنف كأنما يقول نتوسع بهذا التعليل لشمول الإخبار عن الغائبات لأنه أساس
وكذا Thank you.
في مقام استثناء اللعب بالحمام من حكم اللعب، يعني أن الحكم الثابت للعب شنو؟ هو الحرمة، وهذا اللي يريده، أن اللعب اللي هو له محرم، استثني منه اللعب بالحمام بغير رهان. لذلك قال ولولا شذوذه، طبعا وجه الشذوذ ليش شاذ؟ لأنه أكو روايات استثنته. ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله، إلى قول الحرمة، ليس بذلك البعيد. ولا يبعد، المصنف يقول، أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، اللعب بالحمام، وشذوذ القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات، بل الآيات على حرمة مطلق له لأجل النص على الجواز فيه، في قوله عليه السلام لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. يعني أكو أدلة دلت على استثناء وتجويز اللعب بالحمام. منين استفدنا هذا من هاي الرواية؟ يقول لأنه لا بأس بشهادته، بشهادة من يلعب بالحمام، يعني أن اللعب بالحمام لم تقدح بعدالته، وما لا يقدح بالعدالة ليس بمحرم، لأن القادح بالعدالة هو المحرم، فاللعب بالحمام لا يكون محرما، مع أنه هناك نصوص على حرمة اللعب. فإذا هذا الاستثناء بخصوصه كاشف على أنه شنو؟ هذا المورد ثبت الترخيص فيه، أما أصل اللعب، أصل له، فمحرم. واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب، الرياض الطبطبائي تبعا للمهذب ابن فهد الحلي، على حرمة المسابقة بغير المنصوص. شوية وياي متعلقات. واستدل في الرياض على ماذا استدل؟ على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض. المنصوص على جوازه بغير عوض، هذا استثني، فبالتالي حرمة المسابقة استدل صاحب الرياض على حرمة المسابقة في غير هذا المنصوص. بماذا استدل؟ بما دل على تحريم اللهو واللعب، قال لكونها منه بلا تأمل، لكون المسابقة بغير المنصوص بغير عوض منه، يعني من اللهو واللعب. شوية العبارة متداخلة، لاحظوا يا شريد يقول صاحب الرياض استدل على ماذا استدل؟ على حرمة المسابقة. شنو حكم المسابقة؟ الحرمة. لماذا؟ ليش المسابقة حرام؟ لما دل على تحريم اللهو واللعب. طب شنو دخل المسابقة باللهو واللعب؟ يقول لكونها منه، لكون المسابقة من اللهو واللعب، فالمسابقة من اللهو واللعب، واللهو واللعب محرم، إذن المسابقة محرمة. لكن هذا الاستدلال في غير مورد خاص، في غير ما استثني أو ما ورد التخصيص به، اللي هو شنو؟ ورد النص في جواز بعض المسابقات بغير عوض كالرمي والحافر، مو شيء ورد عندنا تقدم في بعض المسائل السابقة. المسابقة بالفرس بغير رهان دل الدليل على على جوازها وعدم حرمته وإن كانت هي مسابقة. فإذا صاحب الرياض يقول كل مسابقة محرمة لأنها له، إلا ما ورد الدليل الخاص في استثنائه. قال واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض، استدل بماذا؟ بما دل على تحريم اللهو واللعب. قال صاحب الرياض: لكونها منه بلا تأمل. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا.
هذا المطلب الثاني، هذا المطلب الثاني، وهو ما يستفاد من كلمات الفقهاء. المطلب الثالث ما يستفاد من النصوص، ويذكر المصنف 8 نصوص يستفاد منها كل على استقلال كدليل مستقل في حرمته، في إثبات حرمة له، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.